والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي شيء مما يرتبط بألفاظ القاعدة: لا بأس بالإشارة إليه على الرغم من وضوحه. المراد من الفراش عادة هو المرأة، وذلك لأن الرجل يفترشها، هذا بحسب الاستعمال. ولكن المقصود من كلمة الفراش في الحديث هو صاحب الفراش، وهو الزوج أو السيد أو المحلل له، ولا فرق بين الزواج الدائم أو الزواج المنقطع، بل الحديث يشمل ملك اليمين كذلك، ويشمل الوطأ بالتحليل من المولى. فكل هذه الموارد مما ينطبق عليها الفراش. فعندما نقول صاحب الفراش، فقد يكون الزوج بالزواج الدائم أو المنقطع أو بملك اليمين أو بالوطء المحلل من قبل المالك. والمقصود من قوله للعاهر الحجر هو ثبوت الحجر للعاهر، كناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء من الولد له. فإن العرب تقول فلان له التراب أو الحجر، كناية عن خيبته وعدم ثبوت شيء له. وأما ما قيل من أنه كناية عن الرجم لتحققه بالحجر الذي يضرب به المرجوم، فالظاهر أنه محمل بعيد، وذلك لأن الزاني ليس حكمه الرجم دائما، وإنما يرجم الزاني المحصن، وأما الزاني غير المحصن فإنه يجلد. والحال أن مورد الحديث ليس مختصا بالزاني المحصن، إذ قد يتحقق منه الزنا وهو غير محصن. الجهة الثالثة ويقع الكلام فيها في الصور التي تجري القاعدة فيها، ولا بد من ذكر الصور ثبوتا، يعني مما يتصور من الفروض، ومن ثم نبحث في جريان القاعدة فيها إثباتا أو عدم جريانها. أما الصورة الأولى فيما إذا وقع نزاع بين الزوج أو المولى من جهة، وبين الزاني من جهة أخرى، فادعى كل منهما بأن الولد قد تكونت نطفته منه فهو له، الزوج والزاني أو المولى والزاني، مع فرض إمكان تكونه من كل منهما. هذا الاحتمال هم موجود، يعني ماكو استحالة، كما لو أولدت المرأة الولد بعد مضي أكثر من أقل الحمل من حين دخول الزوج أو المولى بها، وأقل من أقصى الحمل من حين وطوء الزوج، وكذلك الزاني، فإنه قد مضى على الزنا بالمرأة أكثر من أقل الحمل وأقل من أقصى مدة الحمل. ففي هذه الحالة يمكن أن يكون الولد للزوج أو المولى أو يكون للزاني. يعني الإلحاق وتكون النطفة لكل واحد منهما ممكن غير مستحيل. واضح؟ ما حكم هذه المسألة؟ هل تجري القاعدة فيها في هذه الصورة أم لا؟ أقول ولا شك في جريان القاعدة في هذه الصورة وإلحاق الولد بصاحب الفراش، لأنها هي المورد للحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو المستفاد من المقابلة بين صاحب الفراش وبين العاهر. فإذا تحقق التردد والنزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر، والانتساب لكل منهما ممكن، وفي هذه الحالة يلحق الولد بمقتضى قاعدة الفراش بصاحب الفراش، وأما الزاني العاهر فليس له إلا الحجر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية فيما إذا كانت الزوجة أو الأمة غير مأمونة وأولدت ولدا وقد اتهمها زوجها بأن الولد ليس منه بل من رجل أجنبي قد زنى بها، فإذا فرض إمكانية تكون نطفة الولد من صاحب الفراش فإن القاعدة تجري في حقه ويلحق الولد به، وإن كانت الشبهة قوية فإنها لا تعدو الظن الغير المعتبر، فهي لا تقاوم إمارية الفراش. وهذا ما يستفاد من كثير من الروايات الواردة في الباب، منها رواية الشيخ عن سعيد الأعرج التي ذكرناها في معرض ذكر المدرك للقاعدة، فإن موردها التزوج من امرأة غير مأمونة، وقد قال الإمام عليه السلام له ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجار. الصورة الثالثة فيما لو وطأ شخص زوجة آخر شبهة ظنا منه أنها زوجته فأولدت ولدا ووقع النزاع في إلحاق الولد بين الزوج وبين الواطئ شبهة، مع فرض إمكان إلحاقه بكل منهما، هذا الإمكان هم موجود نظرا لمضي أكثر من أقل الحمل على وطء كل منهما لها، وعدم مضي أقصى الحمل من وطء كل منهما لها بها، فاحتمال إلحاق الولد لكل منهما ممكن. فبمن يلحق هذا الولد؟ قد يقال بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة لوجهين. الوجه الأول أن مورد القاعدة إنما فيما إذا كان الأمر مرددا بين صاحب الفراش وبين العاهر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني كن دائما في مقابل صاحب الفراش أكو شنو؟ عاهر. فلا يمكن التعدي من مورد دليل القاعدة إلى فرض كون التردد بين صاحب الفراش وبين الواطئ شبهة. الواطئ شبهة لم يكن عاهرا، فلم تتحقق المقابلة كما ورد في مورد الحديث. فهذه الصورة خارجة تخصصا عن مورد القاعدة. واضح الوجه أنه مورد القاعدة هو التقابل بين صاحب الفراش وبين العاهر، والحال أنه هنا التقابل والتردد في الإلحاق بين شنو؟ بين صاحب الفراش وبين الواطئ شبهتان، والواطئ شبهتان لم يكن عاهرا. فإذا أردنا أن نقول بأنه القاعدة تشمل حتى لو كان في الطرف المقابل واطئ شبهتان، يجب التعدي عن مورد الرواية ولا دليل على ذلك. واضح؟ هذا الوجه الأول لعدم جريان القاعدة في هذه الصورة. الوجه الثاني أن مورد القاعدة إنما هو التردد في الولد بين صاحب الفراش وبين العاهر، والحال أن هذه الصورة فإن الولد مردد بين صاحبي فراش. فكما أن الزوج صاحب فراش فكذلك الواطئ شبهة صاحب فراش أيضا. والدليل على كون الواطئ شبهة أنه صاحب فراش فلأن وطأه كان مباحا بحسب الظاهر. نعم، الوطئ بالشبهة مباح بحسب الظاهر، فلم يكن عاهران. فإذا هنا راح يصير شنو عندنا؟ كلا الطرفي النزاع صاحب فراش، ولم تتحقق المقابلة بين صاحب الفراش وبين العاهر. وبناء على هذين الوجهين فلا يمكن التمسك بقاعدة الفراش في الصورة المذكورة، وحينئذ تكون هذه الصورة من موارد جريان قاعدة القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. ولكن بالتأمل أن كلا الوجهين مردود. أما الوجه الأول فإن الحديث وإن كان مورده عليكم السلام أما الوجه الأول فإن الحديث وإن كان مورده التردد بين صاحب الفراش والعاهر، إلا أن الروايات الواردة في الباب طبقت الحديث في غير مورد التردد بين تكونه من صاحب الفراش والزاني، وذلك مثل ما رواه الشيخ في التهذيب بسند معتبر عن سعيد الأعرج، وهي آخر رواية ذكرناها في معرض ذكر سند القاعدة من الروايات الواردة عن طرقنا. أن نرجع لها، وهو ما رواه الكليني أيضا بسند معتبر عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال عليه السلام: للذي عنده، لقول رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن الظاهر منها أنه الوطء كان شنو؟ شبهة. ولكن طبق قاعدة شنو؟ قاعدة الفراش عليها. وكذلك معتبرة الكليني عن الحسن الصيقل، وهي الرواية الثانية من الروايات التي ذكرناها عن طرقنا. نعم، ما رواه الكليني بسند معتبر عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال عليه السلام: بئس ما صنع، فليستغفر الله ولا يعود. فقلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجار. شوفون، ماكو مقابلة بين صاحب الفراش والزاني، كل واحد منهم وطأها شبهتان ظنا منه بأن وطأه صحيح، ولكن مع ذلك طبق القاعدة على ماذا؟ على هذا المورد. وكذلك معتبرة الكليني عن الحسن الصيقل، وهي الرواية الثالثة من الروايات التي ذكرناها. وكذلك معتبر زين، فمن هذه الروايات، نعم، وغيرها، فمن هذه الروايات وغيرها يعلم بأنه ليس التردد في الإلحاق بين صاحب الفراش وبين العاهر، بل قد يكون التردد بين صاحب الفراش والواطئ شبهتان. نعم، مما يفهم أن مورد الحديث النبوي الولد للفراش وللعاهر الحجار لا يكون، هذا المورد لا يكون مقيدا للوارد، وإن كان مورد الرواية هو المقابل، ولكن المورد لا يقيد الوارد. ويمكن دعوى عدم الاختصاص حتى مع فرض عدم وجود روايات بذلك، وذلك للمتفاهم العرفي بالنسبة إلى معنى الرواية، فإن العرف يفهم من الحديث أن الولد متى ما كان إلحاقه بالفراش ممكنا يلزم إلحاقه، سواء كان المقابل هو احتمال التولد من الزنا أو من الوطء شبهتان. فإن العرف لا يعتبر خصوصية لكون المقابل هو التولد من خصوص الزنا. واضح؟ إذن هذا الوجه الأول لعدم جريان القاعدة في هذه الصورة مردود. وأما الوجه الثاني اللي قال التردد بين صاحبي فراش وليس بين صاحب فراش وبين زان وعاهر، وأما الوجه الثاني فإن الواطئ شبهة ليس بصاحب فراش، وذلك لأن الظاهر من صاحب الفراش هو من كان الوطئ له مباحا واقعا، والحال أن الوطئ بالشبهة لم يكن مباحا واقعا بل هو مباح ظاهرا لجهله من جهة اشتباهه، لذا لا يترتب عليه آثار الزنا من الحد وعدم التوارث ونفي الانتساب لو علم بتخلق الولد من وطئه، لذا يلحق به لو حصل لنا العلم بأنه تولد هذا الولد وتكونت نطفته من هذا الوطئ بالشبهة يلحق به، مو مثل الزاني. ليش؟ لأنه ظاهرا لا يحكم عليه بالزنا، ولكن بحسب الواقع لم يكن مباحا، فلذا لا يكون صاحب فراش. فلذا في هذه الصورة يكون التردد بين كون الحمل لصاحب الفراش وهو الزوج وبين الواطئ شبهتان، ولم يكن التردد بين صاحبي فراش. واضح؟ ومما يؤيد أن الفراش عنوان يختص بالزوج والسيد هو فهم أهل اللغة، فقد توافقت كلماتهم على تفسيره، تفسير صاحب الفراش بهذا المعنى. وبما ذكرنا تبين عدم تمامية كلا الوجهين، فلا تكون قاعدة القرعة محكمة في هذه الصورة لعدم وجود مشكل في البين، بعد أن تبين أنها من موارد جريان القاعدة وإلحاق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج. هذه صور ثلاث وقد تبين جريان قاعدة الفراش فيها، وبقي صورتان سنذكرها فيما بعد لنرى إن كان جريان القاعدة فيهما أم لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزل فرجه.
شيخ علي
شمسك شو بيقولوا؟ طولت علينا، شمسك طالعة غايبة هالأيام،
خطبتنا ولدت.